الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
محاضرة بعنوان
فقه التعامل مع غير المسلمين
لفضيلة الشيخ الدكتور صالح عبد الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي زين الجنة وعدها لمن ثبت على السنة. أحمده سبحانه على عظيم المنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له جزيل النعمة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أخرج الناس من الظلمة وحذرهم من الفتنة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه ما تعاقب الضياء والدلجة. ثم أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أحبة الإيمان مجددا في هذه السلسلة المباركة في هذه الليالي الطيبة، سلسلة فقه التعامل. وموعدنا هذه الليلة مع الحلقة الرابعة من هذه السلسلة، وهو فقه التعامل مع غير المسلمين. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على رحمة هذا الدين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ويدل على مدى الإحسان في هذا الدين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وعلى مدى القسط وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فرحمة هذا الدين لم تقتصر فقط على المسلم، بل تعدت هذه الرحمة حتى وصلت إلى الكافر، حتى وصلت إلى الحيوانات العجماوات. وفي الحقيقة الحديث عن فقه التعامل مع غير المسلمين أو مع الكافرين موضوع متشعب، ولكن كما اعتدنا أن نذكر أصولا في كل باب من أبواب فقه التعامل. فالأصل الأول في التعامل مع غير المسلمين الحرص على هدايتهم إلى الإسلام، كما حرص النبي صلى الله عليه وسلم. فيحرص الإنسان إذا كان في بيته خدم من غير المسلمين على هدايتهم، أو كان معه في مقر الوظيفة غير المسلمين يحرص على هدايتهم، أو له خلطة معهم إذا سافر في بلاد الكفر في المستشفيات أو غير ذلك، فيحرص على هدايتهم مع أخذ الاعتبار بحسن الأسلوب في الدعوة إلى الله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن الأسلوب، يعرض الإنسان محاسن دين الإسلام، ويستخدم الإنسان الحجج العقلية لإقناع المخالفين. وأيضا لا يجبر الإنسان لا اليهود ولا النصارى ولا المجوس على اعتناق هذا الدين، لا إكراه في الدين، فإن هذا الدين بالاختيار وبالقناعة التي يقتنع بها الشخص. ومع الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هناك الدعاء لهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للكفار. دعا النبي صلى الله عليه وسلم لقبيلة كاملة: اللهم اهدي دوسا، اللهم اهدي دوسا. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لأم أبي هريرة رضي الله عنه وعنها لما كانت مشركة، قال: اللهم اهدي أم أبي هريرة. ولما في صحيح البخاري كان المشركون يأتون يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم، يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للكفار. فالإنسان يحرص على هدايتهم مع استخدام الأسلوب الحسن، مع الدعاء، مع عدم إكراههم. الأصل الثاني من الأصول العظيمة في التعامل مع غير المسلمين بغضهم وكراهيتهم، ومعرفة أن عداوتهم عداوة دينية حقيقية لأهل الإسلام، وهذه من قواعد الولاء والبراء عند أهل السنة والجماعة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. يعني المؤمن أبدا لا يحب الإنسان الكافر، لا يحب الإنسان الكافر، يبغضه ويكرهه لأجل عقيدته، لأجل كفره، لأجل شركه، لأجل وثنيته، لأجل بعده عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل شعب الإيمان. أوثق عرى الإيمان الولاء والبراء، الحب والبغض في الله. فالإنسان يبغضهم في الله. بعض دعاة الهوى يقول إن عداوتنا مع اليهود والنصارى ليست دينية وإنما لأجل الأرض، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. العداوة مع اليهود والنصارى عداوة دينية لأجل الدين، لأجل العقيدة. نخالفهم، نخالف من يقول بالتثليث، نخالف من يقول إن الله ثالث ثلاثة، نخالف من يقول يد الله مغلولة غلت أيديهم، كل ذلك في العقيدة. أيضا الأصل الثالث في التعامل مع الكفار أو مع غير المسلمين الحذر في التعامل معهم ومعرفة مكائدهم وعدم اتخاذهم بطانة. وهذا أمر مهم جدا، أن يعرف أن هؤلاء الكفار يحملون العداء للإسلام وأهله، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ودوا لو تكفرون كما كفروا، هؤلاء الكفار يتمنون أن لو كفر أهل الإسلام كلهم. لا تتخذوا من دونكم بطانة لا يألونكم خبالة. فالإنسان لا يتخذهم، ما يقربهم، ما يتخذهم نواب، ما يتخذهم مستشارين، يعني يعرف أن هؤلاء وراهم خبايا، وراهم مقاصد من ضرب الإسلام ومن العداء لأهل الإسلام ومن الكراهية لأهل الإسلام. فالإنسان يتعامل معهم لكن مع حذر، مع حذر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل ويعرف مكر اليهود والنصارى، كم كانوا يتربصون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، يحاولون ضرب هذا الدين. فالإنسان يتعامل معهم لكن بحذر، بحذر أن يعرف مقاصدهم. الأصل الرابع في التعامل مع غير المسلمين الحذر من التشبه بهم ومشاركتهم في أعيادهم. فلا يجوز للإنسان بحال من الأحوال أن يتشبه بالكفار في عقائدهم أو في عباداتهم أو في أخلاقهم أو في شيء من شعائر دينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم. فلا يجوز المشاركة في أعيادهم ولا تهنئتهم على هذه الأعياد الباطلة التي بنيت على عقائدهم الفاسدة. فلا يجوز بحال من الأحوال أن يتشبه الإنسان بهؤلاء. ودائما العلماء يقررون في باب التشبه أن المشابهة في الظاهر تورث المشابهة في الباطن، يعني قد تتشبه فيهم في البداية في الظاهر، ولكن هذا يؤدي والعياذ بالله بعد ذلك إلى خلل في عقيدة الولاء والبراء. التشبه الظاهري يؤدي إلى خلل باطني في حياة الإنسان. الأصل الخامس المحافظة على العهود والوعود التي بين المسلمين وبين الذميين والمستأمنين والمعاهدين في الحرب والسلم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على هذه العهود. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في صحيح مسلم قال نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. انظر في صلح الحديبية لما جاء أبو بصير وأبو جندل، والقصة ذكرناها في سير وعبر، كيف ردهم النبي صلى الله عليه وسلم. جاءوا يريدون يدخلون الإسلام، جاءوا في السلاسل يريدون الإسلام وفروا من الكفار، فردهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم وفاء بالعهد، وفاء بالعهد. فالمسلم يفي بالعهود مع الكفار مهما كان، لو خانوا، ولا تخن من خانك، لو خان الإنسان المسلم أبدا لا يخون لأنه ليس من صفاته. الأصل السادس تجنب إيذاءهم بالقول أو الفعل. الإنسان لا يؤذيهم لا بالقول ولا بالفعل. الله سبحانه وتعالى يقول وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا. وأما الإيذاء الفعل فالأحاديث في ذلك كثيرة. لا يجوز ضرب الكفار أو السياح الذين يأتون إلى بلاد المسلمين أو التعرض لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فلا يجوز سبهم، لأن ليس من صفات المسلم السب. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، فهذه ليست من صفات الإنسان المؤمن. يجتنب هذا الأمر ولا يؤذيهم، ولا يؤذيهم بالقول أو الفعل. أيضا من الأصول العظيمة مع غير المسلمين العدل. العدل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى. الله يأمر بالعدل مع سائر الناس، مع المسلمين ومع غير المسلمين. ومر معنا أيضا في سلسلة سير وعبر كيف النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ من المرأة اليهودية من مزادتها الماء، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال: اجمعوا لها، فجمعوا لها شيء من العجوة والشعير وأعطوها، عدلا في التعامل معها، عدلا في التعامل معها. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر، قال: من انتقص معاهدا أو ظلمه أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. يعني حجيجه يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يظلم الكفار، هذا الذي يظلم الكفار. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرص ألا يوقع، يعني يقع الظلم على هؤلاء. أيضا من الأصول في التعامل مع غير المسلمين العفو عن المسيء منهم إن لم تكن الإساءة متعلقة بدين الإسلام. كم عفى النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة عن الكفار، خاصة في موقفهم في موقف الطائف لما أدموه وضربوه بالحجارة، فجاءه ملك الجبال: ألا نطبق عليهم الأخشبين، ألا نطبق عليهم الجبلين؟ قال: لعل الله يخرج من أصلابهم رجل يعبد الله. ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد ونشر هذه العقيدة ولو بعد سنوات طويلة. ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطبق عليهم الأخشبين، بل دعا بهذا الدعاء. حتى تلكم المرأة التي وضعت السم للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال الصحابة: يا رسول الله، ألا نقتلها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. وفي ذلكم الوادي بين الشجر لما جاء ذلك الرجل المشرك والسيف صلط في يده ووقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم نائم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: من يمنعك مني؟ من يمنعك مني؟ من يمنعك مني؟ ثلاثا. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة، قال: الله الله، فحار السيف فسقط، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وتجاوز عنه النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى تعامل النبي صلى الله عليه وسلم وعفوه عند يعني المقدرة على ذلك وعدم إيذائهم، لأنه يرجو بذلك إسلامهم. حسن التعامل معهم في مثل هذه المواقف يرجى منهم الدخول في الإسلام. أيضا من أصول التعامل مع هؤلاء، مع غير المسلمين، إذا كانوا أقرباء للإنسان، والدين أو إخوة أو في مصاهرة، فالإنسان يتواصل معهم بالهدية وبالزيارة وبالمجالسة وغير ذلك، ويتجنب ما فيه ضرر على عقيدته. إن خشية بكثرة المجالسة ولو كانوا أقرباء أن يؤثروا عليه في عقيدته، فلا يجوز له أن يجلس معهم هذه الجلسات الكثيرة، وإنما يخفف. أما الحقوق العامة فيستمر في هذه الحقوق. وأيضا من الأصول في التعامل مع هؤلاء لو كان غير المسلمين جيرانا للمسلم، فإنه يصلهم سواء بالعلاج، سواء بإرسال الطعام، سواء بالهدية، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. في كل كبد رطبة صدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أي إحسان منك إحسان ولو كان على وجه الإنسانية فأنت تؤجر على هذا الفعل، وربما يكون سبب لدخولهم الإسلام ويسلم عليهم الإنسان السلام الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال الكافر السلام عليكم أنت ترد وعليكم السلام كما جاء في صحيح البخاري. في صحيح البخاري أيضا من الأصول، الأصل الحادي عشر، البيع والشراء وقبول الهدية من غير المسلمين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية من المقوقس لما أرسل له الجواري. المقوقس كان حاكم مصر أرسل إليه، وأمير دومة الجندل أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مناديل طيبة لينة فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم، ومات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة ليهودي ب30 صاعا من شعير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم بالبيع والشراء. وفي هذا رد على من يقول بمقاطعة منتجات الكفار على وجه العموم، على وجه العموم فيقول نقاطع منتجات الكفار. نقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع الكفار، كان يحضر ولائم الكفار، كان يشتري من الكفار ويبتاع من الكفار ويقبل هدايا الكفار، وهو النبي صلى الله عليه وسلم فكان يتعامل مع اليهود والنصارى. أما إطلاق مثل هذه الدعوات قاطع هذه المنتجات من غير أدلة شرعية فلا أصل في ذلك، فلا أصل في ذلك إلا في تفاصيل معينة ذكرها العلماء. الأصل الثاني عشر، يجوز الاستعانة بالكفار في بعض الأعمال المباحة الدنيوية بشرط ألا يكون في ذلك علو لهم أو إذلال للمسلمين. بعض الصناعات، بعض التخصصات التي يحتاج فيها أهل الإسلام إلى الكفار فيجوز لهم استخدام الكفار، يجوز لهم استخدامهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة اتخذ دليلا، ودليل النبي صلى الله عليه وسلم كان من؟ عبد الله بن أريقط، وهو كافر، فاتخذه النبي صلى الله عليه وسلم وكان خريتا ماهرا، يعني كان يعرف الطرقات، فاتخذه النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كافر. واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم أيضا اليهود حتى يزرعوا أرض خيبر، فاتخذهم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الصناعات وفي بعض الأعمال، فيجوز أن الإنسان يتخذهم شريطة ألا يكون فيهم استعلاء، ألا يكونوا فوق المسلمين أو متحكمين على المسلمين مع الضوابط السابقة من الأمن من مكرهم والحذر منهم والدعوة إلى الإسلام. فالكفار أيها الأحبة نتعامل معهم وفق النصوص الشرعية، وفق الآيات الشرعية. بعض الناس تجد عنده حماس زائد يقول الولاء والبراء، الولاء والبراء مع الكفار، فلما يأتي يريد أن يقرر مسألة الولاء والبراء يجعلها فقط في مسألة مقاطعة المنتجات. أما بقية المسائل وآلاف الأحاديث في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الكفار لا يلقي لها بالا ولا يطبق هذه الضوابط. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى السنة، وأن يبعدنا وإياكم عن البدعة، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.